بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهلنا في المغرب. اللهم جنبهم مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واحفظ عليهم أمنهم وأمانهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء الثالث والأربعون بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور في المسجد، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان: من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فقد سأل أحد الحضور أن نجعل سلسلة عن بعض مواقف الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، استخرج منها العظات والعبر والأحكام. وبدأنا هذه السلسلة وما زلنا، فهذا هو اللقاء الثامن عشر في رحابها. وسوف أقف الليلة مع موقف لصحابية جليلة، هي بركة بنت ثعلبة الحبشية، أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأم أيمن هي حاضنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، والتي كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يبرها بر الأم، وكان يقول: هي أمي بعد أمي. فهي التي حضنت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد موت أمه آمنة بنت وهب. وكانت قد ورثها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أبيه ثم أعتقها، وكانت بارة بنبينا برا عجيبا، وكان النبي بارا بها برا عجيبا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهي زوجة الصحابي الجليل زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وأنجبت له أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعلوم أن زيدا هو حب رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك كان أسامة ابن زيد حبا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم، فهو الحب وابن الحب، وأمه بركة بنت ثعلبة الحبشية أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان لها موقف بعد وفاة نبينا عليه الصلاة والتسليم، نقف أمام هذا الموقف نستخرج منه بعض الحكم والآداب. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت رضي الله عنها، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. نستمع إلى الحديث مرة ثانية. أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا، أي يقول الصديق وعمر، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. هذا الموقف يشير إلى وفاة نبينا عليه الصلاة والتسليم. ولا شك يا إخوة أن أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة كانت مصيبة الأمة في وفاة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم. ولذلك يقول أنس: عندما قدم النبي عليه الصلاة والتسليم المدينة مهاجرا أضاء منها كل شيء، ولما مات النبي عليه الصلاة والتسليم أظلم في المدينة كل شيء، لدرجة أن الكثير من الصحابة أنكروا قلوبهم رضي الله عنهم، بعضهم صمت ولم يتكلم كعثمان بن عفان. وبعضهم قعد ولم يتحرك كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا عمر رضي الله عن عمر جن جنونه، وأخرج السيف من غمده وقال: ما مات رسول الله، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسوف يرجع. من قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. أمر جلل، مصاب عظيم جدا يعني. وكان الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حاجة له خارج المدينة، فلما رجع وجد حال الصحابة هكذا في المسجد وسمع الخبر، فأراد أن يتبين من الخبر، فدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إلى بيت عائشة، فوجد النبي عليه الصلاة والسلام مسجًا في جنبات الحجرة لأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالصديق يكشف عن وجهه الشريف ويبكي، ويقبل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. إذن تبين من الخبر، فخرج إلى الناس وصعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه وقال: على رسلك يا عمر، أي تمهل يا عمر. ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هنا انتبه عمر وقال: ماذا تقول يا أبا بكر؟ هذه الآية في كتاب ربنا؟ انظر إلى وقع المصاب، المصيبة أنست عمر آيات القرآن، فلك أن تتخيل مدى وقع هذه المصيبة على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ومن أشدهم حزنا كانت أم أيمن رضي الله عنها، التي كانت أما للنبي بعد أمه، وكانت حاضنة له رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فانظر إلى وفاء أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول لعمر: انطلق بنا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. الله أكبر، شوف هنا جمال الصحبة بقى، وجمال الاتباع، وجمال الوفاء. وهذا وفاء للنبي، النبي اعتاد أن يزور أم أيمن. أبو بكر كان من أشد الناس حبا للنبي، فإذا يصل من كان النبي يصلهم، وده الوفاء، حب عجيب. في يوم الهجرة يا إخوة حدث موقف عجيب، اشتد العطش على النبي وأبي بكر وهما في السفر، وليس معهما الماء، وليس معهما أي شراب، لبن ولا غيره، في صحراء مترامية. فمر الركب على راعي غنم، فإذا بالصديق يدنو من الراعي ويسأل: هل عندك حلاب لنا؟ بعض الرعاة كان صاحب المال يأذن لهم إذا مر عابر سبيل فقدموا له من اللبن. لذلك هو يسأل، وبعضهم كان يمنع ذلك. الصديق يسأل الآن: هل عندك من حلاب لنا؟ قال: نعم. فحلب له في إناء. يقول: فحملته إلى النبي وبردته بالماء، ثم دفعت الإناء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فما زال النبي يشرب حتى رضيت. يا الله، شو الحب! يعني النبي بيشرب كأني أنا من يشرب، يحدث لي للنبي كأنه حدث لي أنا. حب عجيب. لذا ذكره الله 5 مرات في آية واحدة، كما أشرت إلى هذا كثيرا في الدروس. في آية واحدة الله تعالى يذكر أبا بكر 5 مرات في آية واحدة، في المنزلة العالية بقى، في قول الله تعالى سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. هذه أول مرة، النبي وأبو بكر، ثاني اثنين، أدي مرة. إذ هما في الغار، هما ألف الاثنين أي النبي مع أبي بكر. إذ يقول أي النبي لصاحبه، الضمير عائد على أبي بكر المرة الثالثة: لا تحزن، خطاب لأبي بكر المرة الرابعة: إن الله معنا المرة الخامسة. 5 مرات يذكر الصديق في آية، لبيان عظم المنزلة والقرب. ولذلك لما بايع عمر أبا بكر على الخلافة بعد وفاة النبي في سقيفة بني ساعدة، وتوافد أهل البيعة في السقيفة على مبايعته، ثم أخذت له البيعة العامة، سئل عليه عن البيعة، قال: رضيه رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ يعني إيه؟ أشار إلى استخلاف النبي لأبي بكر في الصلاة في مرضه الذي مات فيه، لأن النبي عندما مرض واشتد عليه المرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالمسلمين. ودي إمام الدين، جعله الإمام في الدين، إمام المسلمين. فقال علي: رضيه النبي لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ وبايع رضي الله عن الجميع. فالشاهد هنا الوفاء، وده درس مهم من الموقف، أن الصديق وعمر من وفائهما للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد موته إذا بهما يزوران من كان النبي قد اعتاد على زيارتها، وهي أم أيمن بركة بنت ثعلبة الحبشية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فائدة مهمة نتعلم منها الوفاء. فلما انتهينا إليها بكت. شوف سبب البكاء العجيب. وهنا في مسألة مهمة: البكاء على الفقد من منطلق الرحمة لا يتعارض مع كمال الرضا، لأنه ليس من شرط الرضا عدم الألم أو عدم الحزن، يحزن وعنده كمال الرضا، يتألم على المصاب وعنده كمال الرضا. وقد علمنا هذا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما مات ولده إبراهيم عليه السلام، بكى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وعبد الرحمن بن عوف قال: يا رسول الله، تبكي وقد نعيت؟ قال: يا ابن عوف، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا لا يتعارض مع الرضا أبدا. الرضا معناه عدم الاعتراض والتسخط على قدر الله وحكمه. ما دام ما فيش اعتراض ولا تسخط، هو ده الرضا. لكن في ألم، نعم، لا ينافي الرضا. لابد أن أتألم لفقد من أحب، لابد أن تدمع العين لفقد من نحب، وهذا لا يتعارض مع الرضا البت أبدا. بل الرضا كما بين شرطه عدم الاعتراض على القدر، عدم التسخط على حكم الله. لكن هل لما أنا أكره المصيبة ده معناه أن أنا غير راضي؟ أبدا. شيء طبيعي جدا إنسان يكره المقادير المؤلمة. الصحيح يكره المرض ولا إيه؟ وده ليس معناه أنه عدم رضا أبدا. إذا جاله المرض بيحمد الله وراضي على قدر الله، لكن هو بيكره المرض والعلة، كمان بيكره الدواء. في ناس ما بتحبش الحقن، صح؟ لكن لازم ياخد الحقنة، لأن ربما الله يجعل فيها الشفاء، لكن هو بيتضايق من الحقنة ويتألم منه. هذا الألم وهذه القراءة لا يتعارض البتة مع الرضا، راضي، ما اعترض على القدر ولا على حكم الله، لكنه يسأل ربه العافية ويأخذ بأسباب التداوي، لأن المرض قدر وكذلك الشفاء قدر. وأنا مطالب في باب الإيمان أن أفر من قدر إلى قدر. الجائع يبحث عن الطعام، الجوع قدر والشبع أيضا قدر، المريض يبحث عن الدواء، المرض قدر والصحة كذلك قدر بالبحث عن الدواء، وهكذا. فدي مسائل عقدية مهمة في باب الرضا، إن الرضا من أعمال القلوب. فقد أتألم، نعم، ولذلك النبي قال كده في تعريف في أركان الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا الوصف باعتبار الإنسان المبتلى، الابتلاء بالنسبة له مكروه ولا إيه؟ المرض مكروه، والجوع مكروه، والضيق مكروه، ويتألم منه، وليس بحلو بل هو مر. كما قال بعضهم: لو كان الفقر رجلا لقتلته. قيل نصبت لعلي بن أبي طالب: بل واستعاد النبي من الفقر، أعوذ بك من الفقر والجبن، بل مدح الله الغنى. فقال للنبي عليه الصلاة والتسليم في معرض المدح والمنة: ووجدك عائلا فأغنى. وهكذا. فإذا الألم أو الحزن لا يتعارض مع الرضا، والبكاء على من مات من الأحباب لا يتعارض مع الرضا. طب يا عم الشيخ، أصل إحنا سمعنا إن النبي قال يعذب الميت ببكاء الحي. صدق رسول الله. البكاء المنهي عنه بكاء الاعتراض والتسخط على القادر، زي ما بنسمع كده بقى لما يموت مثلا الأب، البنت تقول: مين لينا بعدك يا أبا؟ تتمرغ في التراب وتشق هدومها وتلطم وجهها، تحط التراب على راسها. هو ده المنهي عنه، ده نياحة، والنياحة كبيرة من الكبائر، وفيها اعتراض على قدر الله وتسخط، وتوقف الزوجة: يا سبعي ويا جملي. سبحان الله، دلوقتي بقى سبعك وجملك، دي انت كنت مطلعه عينه في الحياه، بقى سبع الان وجمل، واعتراض وتسخط، مشكله كبيره جدا. ده اللي منع عنه. وقال الشراح: طب ما بال الميت بفعل الحي؟ قالوا: يعذب ببكائهم ان كان من عاداتهم النياحة والندب على الأموات وهو يعلم هذا ولم يوصي بتركه عند موته، فيعد راضيا بالفعل ومقرا له فيعذب به. يعني واحد عارف العيلة عندهم لما يموت ميت بينذبوا ويلطموا ويشقوا جيوبهم ويتمرغوا في التراب. المفترض يعمل ايه؟ اذا انا مت فلا تفعلوا كذا وكذا وكذا، وانا بريء ممن خالف، حتى يخرج من الاثم المترتب على ذلك. اما بكاء الرحمه ففعله النبي، لازم نبكي رحمه، رحمه على الفراق يا سيدي، مات لك قريب والفراق بيقولوا صعب جدا، الفراق ايش؟ صعب، وكل ما تتذكره تبكي. احيانا يعني كده بيكون لك احباب ففجأة حدث الفراق، مات فلان اللي كان بيجلسك ويأكل معك ويحضر معك مجالس العلم ويسافر معك ويجي معك، مات. كل ما تيجي المجلس تفتكره، قلبي يحزن. كل ما تسافر سفرة كان هو معك فيها تفتكر فتحزن لفراقه، وهكذا. ما بالك بقى إذا كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجة أو ابن أو بنت، صعب شوية، تجد في حزن في القلب. فده بنسميه بكاء الرحمة وبكاء الفراق لا اعتراض فيه. فلما انتهينا إليها بكت رضي الله عنه وأرضاه، فقال لها، شوف هنا التخفيف بقى يا إخوة، عند المصاب السنة إن أنت تخفف عمن أصيب مش تزوده، التخفيف. فقال لها، أي قال الصديق عمر، ما يبكيك؟ لماذا تبكين يا أم أيمن؟ ما عند الله خير لرسوله. الله، جنة عرضها السماوات والأرض. إنه يبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وانتقل للرفيق الأعلى إلى أعلى منازل الجنان، إلى الفردوس الأعلى في جوار الرب جل وعلا. أنت بتبكي ليه؟ وده اللي بنقوله دايما يا إخوة، احفظوها جيدا، الموت موعد جميل للقاء جميل مع الرب الجميل جل وعلا، إن الله جميل يحب الجمال. فالموت بالنسبة للمؤمن موعد جميل أوي للقاء أجمل مع الرب جل وعلا. ولذلك تجد السلف في لحظات الاحتضار لهم كلمات عجيبة. بلال مؤذن رسول الله رضي الله عنه وأرضاه على فراش الموت، بكت ابنته، لو بكاء الرحمة للفراق ده، تقول وقرباه لقربك يا أبتاه، يعني مصابك بالمصيبة لي أنا كمان، صعب علي. قال لها بلال، لا قرب على أبيك بعد اليوم يا بني، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبة. الله أكبر. يبقى ليه بقى نبكي مثلا؟ عايز أقول لها كده، بالعكس لقاء جميل. وده اللي كنت بقول للإخوة أمس في مدينة دلينجن، بنتكلم عن الرضا، عرشت على مصابنا في أهلنا في غزة، أطفال يقتلون ونساء يقتلن وشيوخ وأهل صغور، فقلت سبحان الله، الابتلاء خير كله لحكم يريدها الله عز وجل، منها اصطفاء الشهداء. بالنسبة للأطفال الصغار نقول أن النبي قال أطفال المسلمين في الجنة، أو قول الصدق، ما عند الله خير لرسول الله. كذلك الطفل الصغير ده مات قبل البلوغ ومات على أرض جهاد، الجنة إذا خير ولا شر؟ خير. الهدمة، الذين قتلوا تحت الهدم، صاروخ دمر البيت عليه، مات أهل البيت جميع، نساء ورجال طب ما النبي قال الهدم شهداء، من انواع الشهداء اللي بيسقط عليك دار فيموت، والغرقى والحرقى، ودول جمعوا الهدم والحرق، وهي قنابل محرقة، صواريخ مدمرة وإبادة، فلهم أجر الشهداء. طيب والمقاوم اللي بيحمل السلاح نصرة للدين وحفظا لبيضة الإسلام، ويعاني ما يعاني من ضيق وكرب، وينال الشهادة في سبيل الله، الله أكبر، يغفر له مع أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أهله كلهم وجبت لهم النار، ويؤمن من فتنة القبر، الله أكبر. شوف الكرامات دي كلها. يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، الله أكبر. إنما الخطورة أن هذا الأمر تمحيص للأمة بأسره. ماذا قدمنا نحن لمصابنا في فلسطين؟ هو ده السؤال لازم أسأل نفسي، ماذا قدمت أنا لهوية الأم؟ يبقى أنا مطالب بأمور، منها الدعاء وبإخلاص، منها النفقة بالمال على قدر المستطاع، منها شحذ هممهم على أرض غزة بالصبر وبيان حكم الابتلاء وبيان قوانين النصر، منها نصرتهم بالكلمة بالكتابة، انشر قضياتهم بكل ما تستطيع، بدعوة الأمة للوحدة والجماعة والتعاون على النصرة، افعل ما تستطيعه لأن الله يسألك، مش تخذل وتصبت كأصحاب الشماخ وأرباب القصور ممن يزعمون العلم والدعوة، تجدهم عند محن الأمة دائما أبدا يخذلون ويثبطون ويتكلمون عن خلافات. هو ده وقته يا أعمى القلب، حرب بين إيمان وكفر، فلابد فيها من نصر ومعاونة. فده الغباء المستحكم عند بعضهم، وطبعا الغباء ده ثمر للطرف وحب الدنيا، الدنيا ملأت قلوبهم، اللي عايش في قصر ده ويركب أفخر المراكب ويأخذ أعلى الرواتب، ده متعلق بدنيا، إيه علاقته بالجهاد ولا بالمقاوم اللي تحت الأنفاق في الأرض يعاني ما يعاني من قلة طعام ودواء وماء، ويواجه أعتى جيوش الأرض وهو وحيد فريد، إنما التاني قاعد في قصره المنيف يلبس الدشداش غالية الأثمان والبشت الملكي والعقال، يا شيخ ده بيجيبوا للشماخ رش عشان يثبت على الرأس بيرش، فده يتكلم عن جهاد ونصر الدين، مصيبة كبيرة جدا. ده الأمة ابتليت بأمثال هؤلاء المخذلين المثبطين، سبحان الله. وجعلوا دينهم مطية لحكامهم إلا من رحم ربي وعصم، وانشغلوا بسفاسف الأمور وتركوا قضايا الأمة العظمى، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. أمر يدمي القلب ويدمع العين، وبدأ الأعداء يتلاعبون بالأمة مرة ثانية الآن في المغرب، مش عارفين بكرة في إيه كمان، وهكذا يريدون سلب الخيرات وضياع أمن البلاد والعباد، نسأل الله السلام، أن يؤمن بلاد المسلمين وأن تفطن الأمة لما يراد بها من أعدائه، وأن تهب على قلب رجل واحد لنصرة القضايا الكبرى. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، بدأوا في سوريا يضعون سمومهم من أجل إبعادها عن دول الإسلام بشوية مظاهرات وسب لبعض الدول، ودي كلها دسائس حتى يفسدوا العلاقات بين المسلمين، فلابد أن نفطن لذلك، نقول أهل سوريا في القلب هم منا ونحن منهم، ولا نستمع لهؤلاء البطلة الذين يؤجرون بالأموال لهدم الصلات وتمزيق العلاقات بين المسلمين، فنحن أمة واحدة. فهم هدفهم إحداث شكوك بين المسلمين وإبعاد الأمة. ليه؟ حتى يأكلوا الأمة فردا فردا وبلدة بلدة، كما أخبر النبي: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي اللي عايش في القصور ده أن يتحدث عن الجهاد أو عن المجاهدين أو أن ينصر دينه. ولذلك يوشع ابن نون عليه الصلاة وأزكى التسليم نبي من أنبياء بني إسرائيل، جاء من بعد موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللي هو كان الفتى مع موسى في رحلة العلم عند مع الخضر. هذا فتى موسى، بعد موت موسى أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، بدأ يربي جيل العقيدة، ثم قادهم لفتح بيت المقدس من المفسدين. فقبل أن يسير بهم قال: يا بني إسرائيل، من بنى منكم بيتا ولم يتم سقفه فلا يتبعني. ده ما ينفعش للجهاد، مجرد هيبني بيته لسه بيكمله، ما ينفعش يجاهد، ما بالك بالله قاعد في قصر بقى، هيسيب القصر، هيسيب البلد واسطول السيارات والجاه. اهلنا يبادون في غزه ودول بيعملوا مثلا موائد الطعام، سبحان الله، حاجه لا تتخيل، وكل الطعام اللي فيه بيترمي، واطفال المسلمين يموتون جوعا على ارض غزه، تجد الصينيه الوحيده عليها خروف مشوي ورز بالمكسرات والزبيب. دي بس دعوه كده من صاحبنا فلان وصاحبنا فلان ابو عقال الشيخ فلان، تلاقي يجي 50 مائده ويتاكل منها ايه؟ حتتين ثلاثه ويترمي. نعم، اتفضل يا ابو حمد. نعم، الله يرضى عليك، بعير ودين ما يدور خرفان. واهلنا فين؟ يبادون، واللي يتعبك يصورون وينشرون. طب بتصور ليه؟ اتق الله يا اخي، حتى ليس من المروءه، نحن لا نمنعك من اكرام ضيفك، لكن في ظل محنه وازمه ويبدا يصور الموائد وينشر في اليوتيوب وكذا، يعني امر يا اخي يتنافى مع المروءه. كنا قديما ونحن صغار، اذكر هذا، ان مات ميت في اخر الشارع، كان زمان عندنا التلفزيون ابو قناه واحده، ده اللي بيخبط عليه ويشتغل بالرزع ده، الله يرحمها الوالده، كانت تجيب ملايه وتغطي التلفزيون، ممنوع يشتغل تماما، ممكن تقعد 6 شهور ممنوع يتفتح. ليه؟ عشان لينا جار ميت مش هيشوفنا، ده تلفزيون في البيت لا هيشوف ولا هيسمع، وفي اخر الشارع، لكن شوف القيم، ممنوع ممنوع. الآن يبادون على أرض غزة وحفل الترفيه ورقصات عاريات وحموا بيك والشلة إياه وافتتاح مدارس للرقص والعري والفجور والفسق. فين المروء؟ فين المروء؟ نسأل الله السلام. اللهم أعد بناء هذه الأمة يا رب على كتابك وهدي نبيك، وأعد هذه الأمة للمكانة التي فقدت. اللهم أمين، اللهم آمين. فلا بد من عودة صادقة. فهنا الصديق وعمر يخففان عن أم أيمن ببيان أن ما عند الله خير لرسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك نقول لأهل غزة: ما عند الله خير مما عندنا، لكم الله ينصركم ويؤيدكم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أسباب النصرة، وأن يأخذ بأيدينا إليه، ولا يجعلنا ممن خذل. اللهم آمين. اللهم آمين. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن أعلم هذا، لكن لا أبكي من أجل هذا. ونقلتنا نقلة إيمانية عجيبة رضي الله عنها، قالت: ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. يا الله، شوف تعلق الصحابة بالقرآن ووحي السماء، خلاص ما فيش قرآن هينزل بموت النبي، ما فيش وحي تاني ينزل بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل. شوف التعلق بالمنهج بالأمر والنهي وطاعة الرب جل وعلا، بتبكي لهذا الفهم. يا لمنزلة أهل القرآن! انقطع الوحي فبكت أم أيمن لانقطاع القرآن، خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حبه للقراء لأهل القرآن، لما غدر بالقراء من قبيلة رعل وزكوان وعصية، قنط النبي شهرا كاملا على هذه القبائل يدعو عليهم بأنهم قتلوا أهل القرآن عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك كثيرا ما أقول يا إخوة: عظموا أهل القرآن، عظموهم، وهم تيجان الرؤوس، وهم في قلب القلب، حامل القرآن هذا لابد أن نكرمه. ونقصد بحامل القرآن العامل بالقرآن الذي يعمل بالأحكام، نرى فيه القرآن في أخلاقه وسلوكياته، يطبق حلاله ويجتنب حرامه، ينفذ أمره ويجتنب نهيه، فهذا له منزلة عند ربه. إن لله أهلين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، اللهم آمين. فاللي ربنا جعل القرآن في قلبه وعمله هذا تاج على الرؤوس. بكت لانقطاع القرآن أم أيمن رضي الله عنها عشان تشير إلى منزلة القرآن وإلى منزلة أهل القرآن وإلى منزلة العاملين بالقرآن، فاللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم آمين. فلما قالت ما قالت، قال أنس: فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. بهذا القدر يا إخوة أكتفي مع هذا الموقف في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا عبد الرحيم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تعليق المرأة في غرفتها عيون فتاة مع الحاجبين، يعني عيون فتاة لينسس يعني؟ آه طيب، ترسمهم يعني بقلم ولا بإيه؟ زي البرقع؟ آه، إن كان زينة لزوجها فلا حرج، فهذا من الزينة للزوج. تحط مثلا اللي بيسموه مساحيق دي، أو اللي صح؟ المكياج، صح؟ المكياج نوع من الزينة مباح للزوج بشرط ألا يراه غير محارمها، إن ده فتنة. فإن كان لزوجها فلا بأس ولا حرج. بتقول إيه في تعليق المرأة في غرفتها؟ مش على وشها، هي تعلق صورة يعني. آه هتعلق عين بس. آه حاضر، يعني هي عايزة تحط عين فقط والحاجبين صورة يعني، لا بأس، إن هذا يعتبر مسخ، لأن الصورة في الوجه كاملا، يعني لو رسمت الوجه كاملا ذوات الروح يعني العينين بالأنف بالفم بالأذن في حياة. النبي قال الوجه صورة، هذا يحرم في ذوات الأرواح، إنما عمل العيون فقط فلا حرج يا عبد الرحيم، ما دام في غرفتها لا حرج. حتى وإن دخل أخوها، أخوها من المحارم على التأبيد لا حرج. ابنتنا أمينة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. شيخنا الفاضل، ما هي النصائح التي تقدمونها لمن يستعد لأداء العمرة سواء قبل السفر أو أثناء أداء المناسك أو بعد العودة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب، نصيحتي لكل من يسر الله تعالى له سبيل العمرة بالضوابط، أن يبدأ أولا بالتوبة النصوح قبل سفره. عليه أن يندم على ما اقترف من آثام وذنوب، عليه أن يقلع عن الذنب إن كان عنده ذنب، عليه أن يعزم على عدم العودة. فإن كان الذنب يتعلق بحقوق الناس وهناك مظالم، فلا بد أن يقوم بردها، برد المظالم للناس خاصة المادية قبل سفره. أيضا نقول عليه قبل سفره أن يودع من يحب، وأن يدعو لهم ويطلب منهم الدعاء، لأن السنة للمسافر أن يقول لمن خلفهم من أهل وأقارب وأصحاب: أستودعكم الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. فيرد عليه المقيم: زودك الله البر والتقوى في سفرك، زودك الله البر والتقوى في سفرك. طبعا قبل سفرها، إذا كان هي طبعا أخت، إذا كانت هتسافر مباشرة على مكة، يبقى تحرم من البيت أو من الطائرة، لأن الميقات هيكون في طريق الطائرة. يعني تحرم يعني تغتسل في البيت، تزيل الشعر وتستحد إلى النظافة الشخصية، وتلبس ملابسها عادي جدا، المرأة بتحرم في ملابسها العادية. وبعد كده لما تمر الطائرة على الميقات ويعلن قائد الطائرة أننا اقتربنا على الميقات، عندها تنوي الدخول في النصف، ومع النية بتبدأ ترفع صوتها بالتلبية، تسمع نفسها كامرأة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. طبعا قبل السفر أيضا تتعلم أحكام العمر، تتعلم أحكام العمر كيف تؤدي العمر. طيب تبدأ تلبي لغاية ما توصل مكة المكرمة، إذا ما رأت البيت انقطعت التلبية، وتدعو بهذا الدعاء: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، وزد منظاره أو طاف به تعظيما وتشريفا، اللهم حرم لحمي وبشري وعظمي على النار. ثم تدخل بيت الله الحرام وتبدأ بالطواف مباشرة، ما في صلاة تحية مسجد لمن يؤدي العمر أو الحج أو النسك، اللي لسه قادم على البيت هيبدأ بالطواف مباشرة. فبتجعل الكعبة عن شمالها، إن استطاعت أن تستلم الحجر وتقبل دون إيذاء للغير، وكان في فسحة من الوقت ماشي، المكان مزدحم، يبقى يكفيها أن تنظر إلى الحجر من بعيد وتشير إليه وتسمي وتكبر بسم الله الله أكبر، وتبدأ الطواف سبعا حول البيت. طبعا أثناء الطواف أنبه عدم الانشغال بالتصوير والهواتف، لأننا في نسك الآن، احنا في عمر، يرجئ هذا بعدين بعد ما نخلص عمرتنا ومناسكنا. عايزة تاخد صورة للذكرى لا بأس، بتحتفظ بيها لنفسها خلاص لا بأس، إنما اللي يبدأ يعمل لايف وهو بيطوف هذا مدعاة للسمعة والرياء، وربما يؤدي إلى حبوط العمل، مبقاش لله، أنا عايز أعرف ناس أنا بطوف الآن، ودي مشكلة. ثم أنت في منسك ما تنشغلش بالهاتف خالص، عليك بالدعاء بذكر الله قراءة القرآن، تيجي عند الركن اليماني تستلم إن استطعت باليد وتقرأ الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلت لموضع الحجر كده مرة، هتكرر هذا سبعا حول البيت. بعد ما فرغنا من الطواف بنبدأ نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد. بنقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سورة الكافرون، وفي الثانية بعد فاتحة الكتاب سورة الإخلاص قل هو الله أحد. بعد كده يسن أن نشرب من زمزم، ولو استطعنا الوضوء نتوضأ، لأن ده فعل النبي شرب وتوضأ من ماء زمزم. إنما زمزمة الملابس لا، وغسل الملابس بزمزم بدع، والجماعة الرجال يقول لك أنا هزمزم الإحرام بدع، الوارد فقط تشرب وتتوضأ. ونبدأ نروح على الصفا والمروة، بنقف على الصفا ونستقبل البيت الكعبة ونقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فهو خير له. الآية. ونبدأ نشرع في السعي من الصفا إلى المروة. طبعا بين العلامتين الخضراوين في الطريق إلى المروة بالنسبة للرجال فقط، الهروالة يعني الجاري، المرأة لا تمشي عادي، مع ذكر الله قراءة القرآن الدعاء. وصلنا للمروة نفعل ما فعلناه على الصفا، نتوجه للكعبة ونقرأ الآية ثم نعود إلى الصفا سبعا، نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة. بعد ما فرغنا من السعي بين الصفا والمروة سبعا، المرأة طبعا ما عليهاش حل، عليها تقصير فقط، بتأخذ بما يعادل عقلة الإصبع من نهاية شعرها، إنما الرجل الأفضل يحلق بالموس، فإن لم يستطع الحلق عنده عمل ما ينفعش يحلق رأسه، بعضهم كده لهم وظائف يعني، فنقول له قصر. والتقصير يعني إيه؟ تاخد من جميع رأسك كما تحلق عند الحلاق، لأن البعض بيعتقد ياخد جزء من ورا كده، ده للنساء مش ليك أنت، أنت رجل. حلقك أو تقصيرك يختلف عن المرأة، المرأة تقصير تاخد جزء بس كعقلة الإصبع. بعد الحلق أو التقصير كده خلاص أحللنا من عمرتنا، خلاص نقول بقى نوصيكم هناك أن تحافظوا على الصلوات في الحرم، لأن الفريضة بمئة ألف فريضة، والركعة في النافلة بمئة ألف ركعة، وإن تمكنت من الطواف، لأن الطواف عبادة مستقلة، كل ما تقول يعمليك مثلا شوط ولا حاجة حول الكعبة، لأن دي عبادة مستقلة إن تمكنت، ولا تشغلي نفسك بالأسواق كثيرا وتضيعين الصلاة في وقتها في الحرم، عندي فرصة. ونقصر من تلاوة القرآن والأعمال البر، وطبعا ما ننساش الدعاء لمن نحب وللأقارب والأصدقاء، ونقصر من الدعاء، وأهم شيء الدعاء لأهلنا في فلسطين وفي المغرب الآن، في اليمن، في سوريا، في السودان، لأن السودان بتغرق بسبب الفيضانات، بسبب سد النهضة الذي قام به إثيوبيا، كرة كاملة بتتدمر بسبب السيول، نسأل الله السلامة، الله يفرج كربهم. فلا ننسى أهلنا في كل بقاع الأرض من الدعاء. طبعا بعد العودة أهم شيء في عودة الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن يتقبل الله عمله، ندعو الله أن يتقبل هذه العمرة وأن يكتب لنا عودة بعد عودة، ونسأل الله لكم الإخلاص والقبول، اللهم آمين. أخونا عبد الرحمن يقول جزاكم الله خيرا وجزيت مثله، شخصان اشتريا من الأرض مكرونة وفيها لحم، ثم ذهب إلى محل يجتمع فيه الشباب فسخناها هناك وأكل منها الشيء القليل، ثم نسي أن يقرأ المكونات، فقرأها أحدهما وإذا في محتويات اللحم خنزير، ما شاء الله كالخنزير يعني 12% كمان، يعني ده شكلها فخدة، دي فخدة خنزير دي، فلم يكملها مدام أكل بلا علم فلا إثم، وكان يجب عليه التحري فيما بعد، بقى يتحرى بعد ذلك، فعليه أن يترك الباقي ويستغفر الله على تقصيره في القراءة والبحث. فجاء شاب ليأكل فحضر أن فيها لحم خنزير، قال عادي، لا لا يجب عليهما أن يقدما له، مش حاجة اسمها عادي، لأن ده حرام. يأثمان هنا بقى، لو قدم هذا اللحم لمسلم يأثمان، إن كل ما أعان على باطل فهو باطل، عليهما أن يتخلصا من هذا اللحم، وده اسمه تغيير منكر بقى، إن ده محرم عندنا، فإما بإلقائه في القمامة، أو إذا كان في بعض الحيوانات بتاكله ماشي، إنما ما يدوش لحد. وقال عادي وأكل. دايما يا عبد الرحمن بتسألني بعد الفعل، ما بتسألش قبل الفعل. فنقول لك عليهما أن يتوب إلى الله ويستغفر ولا يعود. وبعد كده مع أي وجبة طعام لابد من التحري، يقرأان المكونات جيدا. بيقول شيخنا أحسن الله إليكم، أخت تسأل هل وضع ما يسمى بالبير سنغ، ما انا ما اعرفش ايه البير سنغ ده، حلق يعني حديد، البير سنغ ده يعني حاجات كده حديد زينة يعني. حاضر، معلش بس انا ما اعرفش الحاجات دي. بالبير سنغ في مكان لا يراه الناس كزينة للزوج، نعم جائز ما دام الناس مش هيشوفوه، خلاص الزوج يشوف ماشي، المهم ما يكونش فيه ضرر، ما يترتبش عليه ضرر لحضرتك، يعني إذا ترتب الحفر في الجسم وتولد عنده مرض أو علة أو ضرر تأثمين، إنما لو ما فيش مثلا بيتعلق في حاجات، أنا أسمع كده بتتركب بس ما تخرمش الجلد، تتعلق كده تمام، إذا كان ما فيش ضرر خلاص، أو مثلا إذا كان الخرق في مكان لا يسبب ضرر فلا بأس، ما دام زينة للزوج ولا يراه أحد، ولا يراه أحد، والله أعلى وأعلم. في أسئلة تاني؟ بيقول ليست هناك أسئلة يا شيخنا. طيب الحضور عندهم أسئلة؟ اتفضل. آمين. حاضر، محمد بيسأل عن حكم مسح الرقبة أثناء الوضوء، هل يؤثر؟ لا خليه استفيد منه. هل يؤثر على صحة الوضوء؟ نقول لا يؤثر، إنما مخالفة للسنة، ليس من السنة مسح الرقبة حال الوضوء، بل عدها بعض أهل العلم من البدع والمحدثات فلا يفعل، لكن الوضوء صحيح ولا يؤثر ذلك على صحة الوضوء، لكن نقول لا يفعل هذا إنه خلاف السنة. نعم. آمين.
بالنسبة للوضوء مع الحجاب،
نعم،
لما بتتوضأ تخلع مثلا، تتوضأ عادي كيف تعرف مثلا طويل كيف بتساوي؟
حاضر.
وهل يجوز يعني تمسح مثلا من فوق؟ أنا شرحتهم كثير لكن
أخت تسأل عن حكم الوضوء مثلا في خارج بيتي ونفس الخمار، فهل تنزع خمارها أم ماذا تفعل؟ نقول طبعا إن كنت في بيتك يجب نزع ومسح الرأس، أما إن كنت خارج البيت فما تنزعيش خمارك، ولكن تبللي إيديك كده عند مسح الرأس ومن تحت الخمار مع المقدمة فقط، لأن المجزئ بعض الرأس، وتكملي على الخمار وهذا يجزئك، ولا تنزعي خمارك حال الوضوء خارج بيتك. نعم. لا، الخمار ليس كحكم الجورب أن يلبس على وضوء، لا، الجورب فقط أو الخف، أما العمامة أو الخمار أو الجبيرة كل هذا لا، ماشي كده، لأنه عذر طارئ لا علاقة له أن يلبس على وضوء. نعم تفضل. نعم أحسنت. الخنزير نجس العين يحرم كله، إلا في باب الدواء بعض الشحوم. ليه الدواء؟ لأن الدواء بيعامل معاملة كيميائية، فالمعاملة الكيميائية مع الدواء بتحوله لمادة أخرى، والاستحالة تجعله حل في الدواء، أما في المطعوم أو المشروب يحرم، إنما في الدواء لا بأس. في الدواء، لأنه بينتقل لمعاملة كيميائية بيتحول، والاستحالة تجعله حلالا. لا لا يجوز بقى، لا يجوز نقل كلية خنزير لبني آدم، نجس العين، نجس العين، أعوذ بالله. نعم
الذي حولها هذا
نعم لا حرج، لا حرج، لأن بتتفاعل كيميائيا مع الدواء فبتستحيل، تنتقل من حالة إلى حالة، زي الخمر إن تحول إلى خل حل، وهكذا. نعم في أسئلة أخرى؟ طيب نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.